الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه المحاضرة هي بعنوان وافدات عقدية. هي محاضرة مهمة جدا، وذلك لأن صحة العقيدة تعني السعادة الحقيقية في الدنيا الفانية وتحصيل السعادة الأبدية في الآخرة الباقية. هذه العقيدة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، بل من أجلها خلق الله الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدوني. وحتى لا يتشعب بنا الحديث، فإني سأتحدث في هذه المحاضرة في أربعة محاور، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام. المحور الأول: أهمية العقيدة وأهمية المحافظة عليها. لا يشك مسلم في أن صحة العقيدة تعني صحة الديانة، سلامة العقيدة تعني النجاة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في آيات كثيرة. العقيدة أصل أركان الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم ذكر الأعمال العملية. وهذا يعني أن التوحيد والإيمان والعقيدة أرضية الأعمال. هل يمكن البناء بلا أرضية؟ لا يمكن، لا عقلا ولا حسا ولا واقعا. فمن كان ذا أرضية صلبة متينة كان بناؤه قويا شامخا، كما قال جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا التوحيد أهميته أنه به النجاة. هذه العقيدة إذا لم تكن كاملة في الإنسان فإنه مهدد بالخسران، وإذا انعدم في الإنسان فإنه مهدد بالخلود في النيران. قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. السعادة الحقيقية هي في التوحيد. وقد يستغرب بعض الناس، لا سيما من لم يذوق حلاوة الإيمان، ما وجه كون السعادة الدنيوية في الإيمان؟ لأن الإنسان في الدنيا سائر بين أمرين لا ثالث لهم، بين أمر من الله شرعي فالموحد ممتثل، وبين أمر من الله كوني فالموحد راض، وإن لم يكن راضيا فصابر فلا جزع ولا هلع، يعلم أنه ما من تسكينة ولا تحريكة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن عاش هذه العيشة، أن السكنات والحركات، أن العطاءات والمنع، أن الغنى والتقتير، بل والضحك والحزن، كله بقدر، يعيش عيشة السعداء، يعلم أن هذا من مليك الملوك من ملك الملوك جل وعلا، يعلم أن هذا من مليكه فيفرح بذلك. أعظم من فرح العساكر في امتثال أوامر قادتهم مع كون الأوامر فيها المشاق وفيها التكاليف. وأما كون هذه العقيدة عليها السعادة الأبدية فهذا ظاهر جلي في نصوص قد تواترت وأحاديث قد تكاثرت. قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. هذه قضية مهمة ولا أريد الإطالة في هذا المحور، لكن أختم هذا المحور بالتنبه إلى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا لا عبادة ولا صدقة ولا ذكر، لا يقبل الله أي عمل إلا إذا كان التوحيد أصله وأساسه. قال الله جل وعلا عن أعمال الكافرين الصالحة وليس عن أعمالهم الطالحة، قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. النفقات أعمال صالحة ولا طالحة؟ صالحة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذن هذه قضية عظيمة يجعلنا نهتم بالتوحيد. ننتقل إلى المحور الثاني وهو الحذر من نقص العقيدة أو نقضها. إذا علم المسلم أهمية التوحيد فإنه يحافظ عليها إذا علم أهمية العقيدة يحافظ عليها أعظم من حفظه لذهبه ومجوهراته ولرأس ماله، لأنه يعلم أن هذه العقيدة هي رأس ماله في الآخرة، هي التي قال الله عز وجل مخبرا عن المفلس: يا ليتني قدمت لحياتي. رأس مال الإنسان في هذه الدنيا عقيدته، فكيف يحافظ على هذه العقيدة إذا كان يجعل الأموال في أدراج مغلقة وفي خزائن سميكة صلبة وبأرقام سرية؟ فعلينا أن نحافظ على هذه العقيدة أعظم من حفظنا لهذه الأموال الفانية البالية، لا سيما ونحن نعلم أن الذين يسرقون الأموال هم اللصوص وهم قلة. أما الذين يسرقون العقيدة ويريدون نقضها وكسرها أو نقصها وخدشها فهم كثر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولما كان خطر عدم المحافظة على العقيدة شديدا نبه الله عز وجل أنبياءه من حيث العموم وأخبر عنهم بقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا الله، ما أخطر نقض العقيدة، بل وأخبرنا الله أن نبيه المعصوم من الشرك والكفر ومن الذنوب لو أشرك على سبيل الاحتمال، مع أن هذا يستحيل شرعا، لحبط عمله. والخطاب له والمراد أمته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومما يجعل الإنسان يخاف ويلتجي إلى الله فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فيلجأ إلى الله ليحفظه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يلجأ إلى الله من الشرك ومن شبكات الشرك الكثيرة المتنوعة المزخرفة التي يوحيها شياطين الإنس والجن، وهي أعظم شبكة ينشرها إبليس وأعوانه. يريدون إيقاع الناس بها حتى يكونوا معهم من المخلدين في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. فنقض العقيدة أو نقصها أمر خطير. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا علمنا أن الله لا يغفر الشرك فالواجب علينا أن نعرف ما هو هذا الشرك الذي لا يغفره الله، لأنه مع الأسف الشديد يظن أغلب المسلمين أن الشرك هو اعتقاد أن مع الله خالقاً آخر. لا، الشرك معناه صرف العبادة لغير الله سبحانه. اعتقاد أن هناك خالق مع الله هذا شرك نادر الوجود، أندر من الكبريت الأحمر. ولكن المصيبة، كل المصيبة، أن العالم واقع في الشرك. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر المشركين من شركهم. لماذا سموا مشركين؟ لأنهم يعرفون الله. ما مصيبتهم؟ الشرك في العبادة. مصيبتهم الشرك في العبادة. ولهذا ينبغي علينا أن نحذر من نواقض التوحيد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الفور، أي من الشرك الذي هو شتات وفرقة بعد الكون، أي بعد اجتماع الكلمة على التوحيد. ولهذا أمرنا الله بعد أمره بالتوحيد لنا الاعتصام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. انتقل إلى المحور الثالث وهو أنواع الوافدات العقد في واقعنا المعاصر، لا سيما ونحن نعيش اليوم في العالم كالبيت الواحد. ما يحصل في الشرق يعلمه أهل الغرب والعكس بالعكس. فعلينا أن نعرف ما هي هذه الوافدات العقدية حتى نحذر منها. أولاً، الوافدات العقدية من حيث قسمتها ثلاثة أنواع: وافدات قولية، ينظر بعض أولادنا إلى بعض ما يرد إليهم عن طريق التيك توك ولا عن طريق الانستغرام ويسمع فلان يقول والنبي وفلان يقول والنعمة، فإذا بهم يألفون هذه الكلمات فيقعون في أنواع من الشرك القولية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إذن هناك وافدات من على العقيدة قولية من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. من الوافدات القولية في الشرك الأكبر قول بعض الناس الإنسان يسيطر على العالم. كيف الإنسان يسيطر؟ هذا قول شركي. كيف الإنسان يسيطر على العالم ورب العزة يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ إنسان مسكين ما يقدر يسيطر على نفسه، لو أصيب بجلطة ما يقدر يسوي شيء، رجله شلت ما يقدر يسوي شيء، عينها عميت ما يقدر يسوي شيء. ثم هم يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدقهم الناس يقول لي والله الإنسان يقدر يسوي أي شيء. مسكين. اغتروا بهذه الآلات وهذه الطائرات وهذه الاختراعات وغفلوا عن أنفسهم مهما فعلوا من يستطيع أن يمنع عن نفسه الموت؟ كيف يسيطر على الكون؟ من أنواع الوافدات العقدية الوافدات العقدية الفعلية، وهذا أمر خطير أيضا. وافدات عقدية عملية يراها بعض الناس في الأفلام، وهو يسجد للصنم أو يسجد للصليب وهو ساكت ويطالع. ألا تعلمون أن السكوت والنظر إلى الباطل وعدم إنكاره قلبا وهجره فعلا نوع من أنواع الكفر؟ هذا أمر خطير. ترى بعض الناس ما يبالي بهذه الأشياء، بل ربما رأى إنسانا يسجد لصنم أو وثن أو يدعو غير الله ويقول يا عيسى المدد أو حشنا يا سيد البدو أو يا عيدروس، يسمع هذا كله منها هنا وتخرج منها هنا ولم يطرأ في قلبه إنكار لهذا العمل، بل وربما عياذا بالله يقع منه هذا كما سيأتي في بعض السور. نجد اليوم بعض المسلمين من كثرة ما رأوا من الشركيات والبدعيات أنهم يفعلون مثل أفعاله. مثلا الهندوس إذا التقوا بعضهم مع بعض، وإن كان هذا ليس شركا لكنه من البدع وهو من الشرك الأصغر، إذا التقى بعضهم ببعض يعمل هكذا، يجمع كفيه كفا على كف وينحني له بشيء من رأسه. ثم نجد في المسلمين من يفعل هذا الفعل عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن أنواع الوافدات العقدية الوافدات العقدية القلبية، وهذا خطير، أن الإنسان يقر في قلبه وافد من الوافدات العقدية القلبية. وهذه الوافدات التي ترد علينا سواء كانت قولية أو فعلية أو قلبية، لا تظنون أنها شيء جديد، لا 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 لا، هذا غلط. كل ما يرد إلينا هو شيء موروث من موروثات وحضارات إما فلسفية أو وثنية أو كتابية ولا رابع لها، لكنها وردت إلينا فصارت بالنسبة لبعض الناس شيئا جديدا وصارت ملبسة بلباس جديد، كإنسان كان يلبس الصوف ثم أصبح اليوم يلبس الحرير فيظن الناس أن الناس تغير، والناس هم لم يتغيروا، هم أولاد آدم، ما الذي تغير؟ لباسهم. ولكل قوم وراث، فلنحذر من الواردات العقدية التي تؤثر عدما على العقيدة أو تؤثر نقصا في العقيدة، تكسر العقائد أو تخدشها أو تؤثر فيها. ومداخل الشيطان في سلك هذه الوافدات وإدخالها على المسلمين والمسلمات، كيف استطاع شياطين الإنس والجن أن يدخلوا هذه الوافدات على بيوتات المسلمين، على ألسنة المسلمين، على أفعال المسلمين، على عقائد قلوب المسلمين؟ كيف يمررونها؟ عن طريق المؤلفات، الروايات، يمررونها عن طريق الأفلام، يمررونها عن طريق التكرار، عن طريق وسائل التواصل، يمررونها عن طريق وشعارات براقة جذابة. الحرية كلمة جميلة، حق المرأة كلمة رنانة، الإنسان يفعل ما يشاء، فهم يسلكون هذه المسالك. ولهذا ينبغي أن ندرك أن مداخل الشيطان شياطين الإنس والجن، الذين قال الله عنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال عنهم أيضا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيه. فمداخل الشيطان في سلك هذه الوافدات وزخرفتها وتزيينها وإدخالها على المسلمين والمسلمات يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق من لا يعرفون التوحيد الحق. ولهذا لو تأملنا فقط في واقعنا اليوم في الكويت مثلا، في الكويت لو تأملنا أو في الخليج العربي أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي، لو تأملنا من أين يدخل علينا الواردات العقدية، نجد أن الذين ينشرونها أو ينثرونها أو يوحون بها أو يفعلونها أو يقولونها أولاً هم الذين عقائدهم منحرفة، عقائدهم منحرفة، هم في الأصل يمكن ما عندهم فرق بين من يقول يا بدوي المدد ويا عيسى المدد، فإذا ورد الوارد من أهل النصارى ما يميز. لذلك كان من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان أنه يذهب إلى الذين لا يعرفون التوحيد الحق ولا يعرفون خطورة الشرك ولا يعرفون الشرك الخطير المحذر منه في الكتاب والسنة. فأعظم بابين من أبواب ومداخل الشيطان المفتوحة له، يعني الشيطان ما راح يجي عند أهل السنة ويفتح له مجال عشان يدخل عليهم وافدات عقدية، لأنه يعلم أن أهل السنة عندهم أعظم شيء هو العقيدة. فماذا يفعل الشيطان؟ يأتي إلى المجتمعات السنية السنية وينظر أهل الجهالات العقدية وأهل البدع، فعلى ألسنتهم وبأفعالهم وبأعمالهم ينشر ما يراه هو من الوافدات العقدية. ولذلك أعظم بابين للشياطين شياطين الإنس والجن باب الذين دينهم الغلو والعاطفة، دينهم الغلو والعاطفة، وباب الذين دينهم الجهالة والوراثة، هذان هما البابان الخطر. ومن هذه الوافدات أذكر بعضا منها سردا وبعضها تبيين، من هذه الوافدات وهو ليس وافدا جديد لكنه منمق مزوق، ما ورد على الأمة اليوم بما يسمى بكيف تتحد أنت والإله. ومع الأسف أن هذا التفكير كيف يكون الإنسان جزءاً من مؤثرات الكون، كيف يصبح الإنسان جزءاً من الذات العلية عياذاً بالله، عقيدة وحدة الوجود، هذه تنشر تحت مسميات مختلفة، تحت أفكار متنوعة، حتى في وسائل الكرتون تجد كيف أن هذا الفيلم الكرتوني الذي يشاع لأولادنا يوحي فيه أن هذا الإنسان أو هذا البطل أو هذه البطلة جاءه شيء من فوق فأصبح قوياً خارجاً عن إلفة الناس فيتصرف في الكون في المجتمع كيف يشاء. من أين جاء هذه الفكرة؟ هذه فكرة وحدة الوجود. أما الموحد فيعلم أن الوجود وجودان، وجود للخالق أزلي أبدي ووجود للمخلوق محدث، وفرق شاسع بين وجود الخالق الأزلي وبين وجود الموجودات المحدودة. وهذه العقيدة هي عقيدة النصارى، لكن عقيدة النصارى في وحدة الوجود مقتصرة على جزء، وهو الاتحاد بين عيسى وبين الله عياذا بالله، أو بين مريم وبين الله عياذا بالله، أو بين الله وبين الروح القدس عياذا بالله. أما أهل الفلسفة الشرقية الهندوسية وغيرها من العقائد البوذية ونحوها، فإنهم أصل ديانتهم مبناها على وحدة الوجود، وهذا أمر خطير. فيجب علينا أن نعتقد أن ثم فرقا عظيما بين الخالق والمصنوع. الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخالق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الخالق الغني الحميد، والمخلوق هو الفقير إلى الله الذي وجد بعد أن لم يكن، الذي يعدم متى شاء الرب يعدام ويفنيه متى شاء الله إفناءه، يغنيه متى شاء الله إغناءه، يفقره متى شاء الله إفقاره. ونحن نرى هذا في الكون. من الوافدات العقدية أيضا، وهي وافدات عقدية قلبية قد ترسخ في قلوب بعض الناس، أن وجود الخالق وجود ذهني، وهذا أمر خطير يجب الحذر منه. لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن وجود الله حقيقي يشار إليه بأنه العلي الأعلى، وأنه سبحانه على العرش استوى، وأنه فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، ودونه كل المخلوقات. خلق السماوات والأرض لا لتكنه ولا لتأويه، خلقها خارجا عن ذاته العلية، ليس كالمخلوق يصنع شيئا ليأوي إليه، فيحفر الإنسان كهفا ليأويه أو يبني بيتا ليأويه، والحيوانات تبني عشاشها وأوكارها لتأويه. أما الله خلق السماوات والأرض ثم قال ليدفع عن أذهان البشر ما هو مستقر في قلوبهم من أن الصانع يصنع الشيء لمنفعة نفسه، فقال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ما هو ليدخل في السماوات والأرض، لا، الله فوق العرش والعرش على المخلوقات، إذن الله فوق المخلوقات. لا بد أن يتقرر هذا في أذهاننا. فوجود الخالق وجود حقيقي له ذات، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء. ما معنى ليس كمثله شيء؟ أي ليس كذاته شيء، والله له ذات، كما قال عز وجل ذو الجلال والإكرام. وذي الجلال والإكرام، وذي للدلالة على الذات العلية. وجاء في الحديث قال إن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات في ذات الله، وقال خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء. فالله جل في علاه له ذات علية حقيقية ما هي خيالية. لكن أهل البدع والضلال الذين لا يعتقدون أن الله فوق العرش ماذا يقولون للناس؟ يقولون الله بكل مكان، فيجيهم الكافر الملحد يقول الله بكل مكان، عجل بطنك مكان، الكرسي اللي أنت جالس عليه مكان، إيش تقولين؟ اللي عقيدته ما هي سليمة راح يتحير، يقول لا أنا أقصد يعني الله موجود في الذهن، إذا صار وجود الله عنده ذهني، وهذا أمر خطير. هذا هو الذي قاله الملاحدة. وإيش قالوا الملاحدة؟ إيش يقولون؟ يقولون ما في رب، الرب موجود بس في أذهان الناس، وهذا أمر خطير. ولذلك نحن يجب علينا أن نفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. وجود الخالق جل في علاه، وجود أزلي أبدي سرمدي، ووجود المخلوق وجود المحدث. وأن نفرق بين الذات العلية التي لها العلو المطلق وهو فوق المخلوقات، وبين الذوات المخلوقة، فكل مخلوق دون الله وهو فوق كل مخلوق جل في علاه. ولهذا في آيات كثيرة كرر ربنا تبارك وتعالى وأكد هذه القضية. في 7 آيات بين استواءه على العرش ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وحتى لا يدخل في ذهن المتلقي والقارئ والمستمع أنه لما استوى على العرش ربما يغيب عن ذهنه شيء في الفرش، فماذا قال؟ ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن هو مع علوه فوق المخلوقات لا يغيب عنه شيء من المخلوقات، لا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه ولا عن قدرته ولا عن إحاطته، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء جل في علاه. ما أعظم هذه العقيدة الراسخة، هي التي تنجي الناس من الوافدات العقدية. لماذا نسمع أن فلان ارتد ترك الدين، فلان صار نصراني، فلان صار يهودي، فلان صار ملحد؟ ليش؟ ما ترسخت هذه العقائد في أذهانه؟ فلا بد أن نحذر، فإن الوافدات كثيرة. فإذا لم تكن العقيدة راسخة رسوخ الجبال في القلوب زالت بالواردات بالمهبات التي تهب علينا، لا سيما مع ما يسمى اليوم بعالم السوشيال ميديا وغيرها. من الواردات التي وردت علينا واردات خطيرة قول بعض الناس: نحن نصنع ما نريد. اللي يقول لك أنا الإنسان يصنع ما يريد، كله ممتاز، فقط أنا أريد أن أكون أطول طولي. الآن مثلاً طولي 162، أنا أصير طولي 180. يلا يقول نحن نصنع ما نريد، يأتون بكلمة مجملة ليدخلوا فيها العقائد المنحرفة. نعم الإنسان يصنع ما يريد فيما هو تحت قدرته، لكنه هو ليس خارجاً عن مشيئة الرب تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. تقولون نقدر نسوي اللي نبي، فانفذوا يلا، لا تنفذون إلا بسلطان. وين لكم السلطان والقوة والقدرة على الخروج من أرض الله والسماء؟ الإنسان إذا غضب على ابنه يقول يلا اطلع من البيت. طيب يطلع من البيت، ما عنده بيت، لكن يمكن يجد له بيت آخر، صديق يأويه، عم يأويه. حتى لو ما وجد صديق ولا عم ولا قريب، يجد ما يسمى برعاية أو المفقودين، راح يؤونه ولا لا؟ لكن من يستطيع الخروج من أقطار السماوات والأرض؟ يقول نحن نصنع ما نريد. هذا ما قاله المشركون. قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن خلقهن العزيز العليم. وهؤلاء يأتون بمثل هذه العبارات الخطيرة. وأكثر عبارات الوافدين علينا اليوم إنما هي عبارات منمقة مزخرفة عامة فيها حق وباطل، فالواجب الحذر، لا قبول العبارة مطلقا ولا ردها مطلقا. فإن قبلناها مطلقا أدخلوا علينا وارداتهم، وإن رددناها مطلقا احتجوا علينا بصحيح ما في العمومات من المعاني. فلا بد إذن من التفصيل. نحن نصنع ما نريد، ايش تقصد يعني تصنع ما تريد؟ تبي تصير نبي؟ هذا الذي فعله من؟ فعله غلاة المتصوفة. كان أحدهم يذهب إلى غار حراء يقول له شو تسوي؟ قال انتظر أن ينزل عليه الوحي كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونسي أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبي، وتجاهل أن النبوة ها اكتساب واللهيبة واصطفاء. اصطفاء، نبوة اصطفاء، لكنهم لجهالتهم وجهلهم ما فهموا هذه المعاني، أو لورود نحن نصنع ما نريد عليهم غاب عن ذهنهم هذه الأمور. من الواردات العقدية الخطيرة ما سموه بقانون الجذب. هو لا يوجد قانون ولا يوجد شيء اسمه الجذب. أولاً سموه قانون حتى يقتنع الناس أن شيء مقنن، شيء ثابت. وش يقصدون بقانون الجذب؟ طبعاً مقصودهم الأساس في قانون الجذب، طبعاً أول من صدر هذا بهذه العبارة قانون الجذب هي مؤلفة كتاب السر روندا بايرن، منتجة الأفلام الأسترالية. كتاب السر هذا من أخطر الكتب في تسويق الفكر الذي نسميه نحن اليوم بما يسمى فكر الطاقة وفكر الجذب وفكر الإنسان يستطيع ما يفعل ما يشاء وإلى آخر. وهذا باب خطير، يجب علينا أن نحذر من ما يسمونه التشبيه يجذب إليه شبيهه. هذا الكلام كون التشابه يؤدي إلى جذب المتشابه به، هذا فيه حق وباطل. حقه أن له نوع أثر، باطله أنه ليس بقانون، ليس مؤثر. ألا نرى أن الإنسان يشبه الإنسان الآخر ومع ذلك يتخاصم معه؟ كل أولاد آدم يتخاصمون، وين إذن الجذب صار؟ وين الجذب؟ الإنسان إنسان، الإنسان مخلوق موجود بعد أن لم يكن، والأسد مخلوق موجود بعد أن لم يكن. وين التشابه الذي سيكون والتجاذب الذي سيكون بين الأسد وبين الإنسان؟ يقول بالروضة. طيب إذا هذا الترويض ما له علاقة بالتشبيه، ترويض شيء آخر، ما له علاقة بالتشبيه. إذا كان الكلام هكذا معناته ما أحد يتزوج إلا وحدة تشبه ريلها، ولا أحد يتقارب من أحد إلا إذا كان يشبه، ولا يعمل مع أحد إلا كان يشبه. كلام باطل، كلام خطير. قانون الجذب هذا الذي أتوا به اليوم تحت مسميات مختلفة، تحت مسمى الطاقة، تحت مسمى الحياة السعيدة، تحت مسميات الشفاء وإلى آخره. كل هذا وربما ينمقونها ويزيخلفونها بأسماء أجنبية وعصرية، يقولون قانون الطاقة هذه كهرومغناطيسي. ما شاء الله، كهرومغناطيسي، منين جبتوا هذا الكلام؟ من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث ليس لإثبات أن قانون الجذب كما يظنون، لا، هذا للحذر من التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. وهذا المدلس يستدل بالحديث على عكس معناه، هذا أمر خطير ينبغي علينا أن ننتبه. أوصل قانون الجذب هذا الذي سموه قانوناً وهو لا يعد أن يكون كلاماً كلياً لا أصل له، أوصل بعضهم إلى أنه يقول لا تعمل، إلى الكسل والخمول، بس تمنى، بس اطلب يجيك. وهذا كان موجوداً عند الجبريين في سالف الأزمان، لكن هؤلاء تلقفوه من الشرق من الهندوسية والبوذية وزينوه بمثل هذه الكلمات الرنانة. وأوصل قانون الذي سموه قانوناً، أوصل بعضهم إلى أمور خطيرة جداً. أوصل بعضهم إلى إنكار القدر، وأوصل بعضهم إلى تعظيم الإنسان وكأنه إله، وهذا هو عين ما هو موجود في عند بعض الهندوس. وأوصل بعضهم إلى وحدة الوجود، وأوصل بعضهم عياذا بالله إلى الهلاك، فيترك العلاج وهو مريض بزعم أنه سيطلب الشفاء من قانون الجذب، ثم يفقس ويموت وأمانيه لما يبلغ بعد. فهذا الذي سموه قانون الجذب هي قانون شجرة الحنظلة. قانون شجرة الحنظلة شق طولي يوصل إلى وحدة الوجود، وشق يؤدي إلى إنكار القدر، وشق وفرع يؤدي إلى تعظيم الإنسان. فشجرة الحنظلة تتفرع بصاحبها بلا ثبات ولا ثمرة، مع أدنى ريح تتقلب ثم ينظر إلى الثمر فلا يجد إلا المرارة. ما الذي في شجرة الحنظلة إلا الانبهار بخضرتها والاندهاش من نظرتها؟ هذا هو الموجود في ما يسمونه بكتاب السر، الذي أساسه ومبناه على قانون الجهل. من الواردات العقدية الاستشفاء البديل، وقد يدخلون تحت كلمة الاستشفاء البديل كلمة عامة فيه حق وباطل. استشفاء البديل حجامة بدال الأطباء الكيماوي، هذا حق. استشفاء البديل امشي على الجمر الحار، هذا باطل. يسمونه الاستشفاء البديل، الطب البديل، الطب التكاملي، تناغم مع الطبيعة، اكتشاف الطاقة والقدرات. طيب اكتشفت الطاقة والقدرات، الطاقة والقدرات، أن نعرف طاقة الكهرباء كيف نستخدمها، طاقة الهواء كيف نستخدمها. مو بس اكتشفنا طاقة في نفسك، كيف تجذب الطاقة الكهربائية اللي في جسمك وتؤثر بها على الناس، هذه أفلام كرتونية سينمائية أمريكية وهندية ممكن، أما أنها تكون واقعية فهذا خيال. لذلك هم يبيعون الخيال تحت مسميات براقة. تأمل، جلسة تأمل، يقول جلسة رياضة روحية. رياضة روحية ليش؟ الصلاة اللي الله شرعها لكم ما هي كافية لكم؟ صلاة بسرعة كنقل الديك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الرياضة الروحية تجلس تمسك نفسها 5 دقائق عشان تصل إلى ما يسمى هم إلى الغاية القصوى من الراحة البدنية. طيب اسجدي لربك 5 دقائق شوفي الراحة البدنية تحسين فيه. أمر غريب وخطير، يستخدمون أسماء براقة ورنانة، وأسماءها الصينية واليابانية والغربية الأصلية خطيرة جدا، الريكي وتشيكونغ، يوغا، تاي شي شوان، وهو إلى آخره، واردات شرقية عن طريق الكتاب الغربيين. طيب الغربيون لما ينبهرون بمثل هذه الأفكار، لأنهم خاوون، ما في قلوبهم شيء إلا لا دينية ونصرانية محرفة، يهودية غالية. ولذلك لما وجدوا هذه الفلسفات الشرقية وردت إليهم تلقفها بعضهم، إما عقيدة لأن قلوبهم كانت خاوية، وإما حتى يستأسدوا على مجتمعاتهم ويصبحوا أصحاب أموال وثروات. لكن أنت أيها المسلم، وأنت أيها المسلمة، كيف تقبلين مثل هذا الكلام؟ هذه الواردات الشرقية عن طريق الكتاب الغربيين هي في حقيقتها ممارسة عملية لوصول معتقدات أديان الشرق في الهند والصين والتبت. فينبغي الحذر من هذه الأمور. يقول اليوغا، اليوغا إذا هي رياضة هذه رياضة تبقى رياضة، أما أن ندخل في اليوغا أنه لا، لابد أن تعملي هكذا تنزيل رأسك، فهذا هو نفس ما كان يفعله بوذا. لابد أن تفعلي بهذه الطريقة، هذا نفس ما كان يعمله بوذا. أما الرياضة تحريك العضلات، تسكين العضلات، هذا ما حد يمنع منه. لكن أن نزعم أن هذه اليوغا توصل إلى الروحانية، هذا هو عقيدة البوذي، هذا هو عقيدة الهندوس. أيضاً من الوافدات العقدية الخطيرة الركوع، مثل ما نرى في ما يسمى بالكاراتيه أو الجودو أو ألعاب المصارعة ونحوها، يركع بعضهم لبعض أو يشير بعضهم إلى بعض بإشارات دالة على نوع من الركوع، وهذا أمر خطير. أيضا من الواردات العقدية في عصرنا اليوم ضياع عقيدة الولاء والبراء، من كثرة ما قمنا نشوف الشركيات والبدعيات صار ما عندنا عقيدة ولا وبراء. نسأل الله السلام والعافية. يرى المسلم من يركع لغير الله ويسجد لغير الله ويستغيث بغير الله ولا يتمعر وجهه ولا تتغير نفسيته أصلا، والله لو قالوا لك إن 100 دينار سرق منك لظللت نص ساعة وأنت مهمومة مغمومة، ثم ترين الكفر والشرك أمامك ولا تحركين ساكنا ولا يتغير رمش في عينك ولا جفن في عينك ولا يتحرك عرق في وجهك، فأي ولاء وبراء في قلبك؟ الأمر خطير. من الواردات العقدية أيضا أحذر من هذا ما ورد علينا اليوم تحت مسميات مختلفة، تفسير القرآن العلمي ثم ينكر عذاب القبر، تفسير القرآن العلمي ثم بعد ذلك إذا به ينكر أشياء وأشياء من الدين هي من المسلمات العقدية عندنا في القرآن والسنة، يحرف القرآن، يأول القرآن، وهذا أمر خطير. هذا الأمر دين، انظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذون، أصبحنا في زمان نأخذ ديننا من مهندس، نأخذ ديننا من كيميائي وفيزيائي وطبيب، هم ما يرضون، أهل الطب ما يرضون نحن نتكلم في دينهم، كيف أنت رضيت لنفسك أن تأخذي منهم الدين؟ هذا أمر خطير. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر ما قال العلماء، أهل الذكر، أهل الذكر يعني الحافظين للكتاب والسنة، العالمين بالكتاب والسنة، الذين إذا رأيتهم رأيت الكتاب والسنة، أهل الذكر الذين إذا رأيتهم رأيت تذكرت الآخرة، هذا معنى أهل الذكر، الذين إذا رأيتهم تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا معنى أهل الذكر. من الواردات العقدية كان بعض الناس يظن أن هذا أمر عادي، لكن لا والله هو أمر خطير، ما يسمونه بتأثير الألوان على الإنسان، يقولون الألوان مؤثرة على الإنسان وعلى نفسية الإنسان وعلى نوم الإنسان وعلى حياة الإنسان، تجلب لك الألوان، تجلب لك السعادة. يا سبحان الله، كون الإنسان يقول هذا اللون أجمل من هذا اللون، هذا ما في بأس، كما ذكر يأتون بكلمات عامة ويجعلونها قواعد ويدخلون منها الأمور الباطلة، كون الإنسان يقول والله اللون الأخضر تفتح النفس ما في إشكال، كون الإنسان يقول والله اللون الأسود تقمت النفس ما في إشكال، لكن الإنسان يقول هذا يؤثر، الله الله الله، يؤثر كيف؟ الألوان صارت تؤثر، هذا أمر خطير. كذلك من الواردات العقلية ما يسمى بتحليل النفسيات، وهي في الحقيقة ترويج للوهم. تحليل النفسيات، يرسلون لك رسالة حللي نفسيتك، شوفي نفسيتك، شوفي نفسية ريلك، شوفي نفسية ولدك، شوفي نفسية أمك، شوفي نفسية أبوك، شلون أجيبي عن هذه الأسئلة؟ هذا أمر خطير. اللي يسمونه القرافوليجي أو ما يسمى بتحليل النفسية من خلال الخط، يقول نعرف نفسيتك، ما شاء الله، هذه مو كهانة، عجل وش الكهانة؟ من خلال التواقيع يقول نعرف نفسيتك، وفي الواقع عندما نتأمل لا نجد ذلك إلا خيالاً. كون صاحب الأدلة الجنائية يعرف أن هذا الخط لفلان ما في إشكال، هذا مقبول، كون صاحب الأدلة الجنائية يعرف أن صاحب هذا الخط من خطه عنده خبرة دراسة من خطه أنه كتب باليمين أو بالشمال ما في إشكال، أما أنك من خلال الخط ندخل إلى قلبه ونتكلم عن نفسيته وروحه، فهذا والله هو الكهان. فرق بين أن نستدل بالظاهر على الظاهر وبين أن نستدل أمر ظاهري على أمر باطني، فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، وهو نوع من الكهانة. مثل برجك اليوم، الأبراج من أي برج أنت؟ ها؟ قديم كان فنجان وكان كف، واليوم صار أبراج، كل يوم في الجرائد والمجلات برجك برجك، أنت من أي برج؟ إيه أنت من برج كذا، والله هذا برج تعيس، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الواردات العقدية الخطيرة قول بعض الناس الدين محلها الجامع، العبادة الدين محلها المسجد بس، لا تدخلون الدين بكل شيء. لا، ومن قال لك أن الدين مو داخل بكل شيء؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، نحن نعيش في كل لحظة حسب ما يأمرنا الله جل في علاه، كل شيء لله فيه حكم، افعل لا تفعل، كل شيء لله فيه حكم، حرام أو حلال. ليش؟ لأن الأرض أرضه، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، والقهر قهره، فالأمر أمره والنهي نهي. أما الإنسان يريد أن يعيش، لا تدخل الدين بكل شيء. ليش؟ يا أخي أنا جوال أستخدمه مثل ما أبي، لا مو صحيح الكلام، هذا أمر خطير. من الواردات العقدية أيضا الخطيرة يقول الإنسان حر، كيف الإنسان حر؟ هذه كلمة حق يراد منها باطل، حر يعني ليس بعبد صح، أما حر يعني أنه يفعل ما يشاء، يقول ما يشاء، هذا ما يجوز. والله واحدة واحد يقول أنا حر يطلع صوت ملط، واحد يقول أنا حر يسب الناس ويشتمهم، واحد يقول والله أنا حر ها يأخذ رشاش يقتل الناس، شو الكلام الخطير هذا؟ الإنسان حر بمعنى ليس عبد، لكنه عبد لله لا يخرج عن أمر الله جل في علاه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر لا يخرج عنه أي أحد، لا من حيث الولادة ولا من حيث الوفاة، لا من حيث الطول ولا من حيث العرض، لا من حيث اللون ولا من حيث البشرة وإلى آخر. ولكن العبودية التي فيها الأجر والثواب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هول، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كذلك من الواردات العقدية قول بعض الناس أن الخوارق مكتسبة أو موهوبة بلا سبب، وهذا يروج لأولادنا كما ذكرت، لا سيما في أفلام الكرتون، أن ممكن الإنسان يكتسب الأمر الخارق، فيصير مثل ما يطلعون لها في الكرتون أن العنكبوت ايش يسمونه، العنكبوت يصير كذا وكذا وينقذ الناس والبشرية وإلى آخره، كل هذا من الدجل. الخوارق اللي هي نسميها نحن الكرامات، كرامات الأولياء عندنا عند أهل السنة والجماعة ليست مكتسبة، عقيدة لازم نعتقدها، ها الكرامات ليست عقيدة مكتسبة، الأمور الخارقة للعادة ليست مكتسبة، إنما هي هبة من الله يعطيها من يشاء من عباده لحاجة أو لثبات أو لأمر ما يعلمه سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي علينا أن وأختم بالحديث بأهمية عدم تردد الكلمات الغربية والشرقية الواردة إلينا. بعض الناس أي كلمة يسمعها من الغربي يقلد على طول، نسمع اليوم كثير من عيالنا بدل ما يقولون يا الله يقولون او ماي جاد، شنو ماي جاد؟ شنو يعني جاد؟ ليش؟ ليش التقليد هذا؟ يمكن التفسير جاد عندهم يعني عيسى، بعدين ليش نعود انفسنا على هذا المعنى؟ مثل بعض الناس يقول أيقونة كذا وكذا، ما يدري ان كلمة أيقونة تعني صنما من الأصنام عند النصارى، ما لها ترجمة عربية. فينبغي لنا أن نصفي الكلمات الغربية والشرقية الواردة إلينا، نمحصها نفحصها، فنحذر من الأقوال والأفعال الشركية. المحور الرابع والأخير، الوقاية خير من العلاج. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فعلينا أن نهتم وأن نرسخ العقيدة في أذهان أولادنا، وأن لا نكون اتكاليين نكتفي بما يقال له في المدرسة. يجب علينا أن نرسخ العقيدة في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. يجب علينا أن ندرك أن أولى الخطوات في العلاج هو ترسيخ العقيدة، ثم التحاور الدائم وحسن التواصل والحكمة واللين والاستماع، وكذلك التوجيه والألفة والمحبة. فوالله ما أحد هدى أحدا بمثل المحبة، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا. كان الرجل إذا رآه يسلي لما يرى من حسن ألفته وحسن معشره صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا نختم الحديث. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ديننا، وأن يثبتنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.